بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، قبل أن نبدأ درسنا أنبه على أربع مسائل. المسألة الأولى أن أحد الإخوة بالأمس قد طرح سؤالا عند خروجي من المسجد، ويقول إنه يصلي خلف الإمام هنا في المسجد النبوي ويقصر الصلاة، ويقول إن شيخه فلان قال له ذلك وإنه لا يستطيع مخالفة شيخه. والحق أن عمله هذا لا يصح، بل هو باطل، والقصر خلف الإمام المتم لا يصح. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه. فلا يجوز لشخص بحال من الأحوال أن يخالف الإمام، اللهم إلا لو زاد شيئا في الصلاة فإنه ينتظره حتى يسلم، لو زاد سهوا فإنه لا يزيد معه ركعة بل ينتظر معه حتى يسلم فيسلم معه. والرسول عليه الصلاة والسلام لما صلى بأهل مكة أمرهم بالإتمام مع أنه قصر، لكن بالنسبة للإتمام إذا كان الإمام يتم فلا بد أن يتموا معه، وليس لهم أن يخالفوه بحال. إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، فتنبهوا لهذا. وكونه يصر على هذا العمل لأنه رأي شيخه هذا من التعصب المقيت، لأن المسلم إذا ظهر له الدليل فعليه أن يتبعه ولا يلتفت إلى رأي زيد ولا عمرو. إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل، كما يقول الإمام مالك رحمه الله تعالى: كل يؤخذ من قوله ويرد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. المسألة الثانية، نلاحظ أن بعض الإخوة يصفون حتى قبل الصلاة خارج المسجد مع أن المسجد فيه فراغ، فمن ناحية أنهم لم ينالوا فضيلة المسجد، فالساحة لا يجلس فيها إلا عند الضرورة، يعني لا يصف فيها إلا إذا لم تجد ماذا؟ مكانا داخل المسجد. وثانيا أنه يسد الأبواب على إخوانه الذين يريدون الدخول إلى داخل المسجد، فتبقى فراغات كبيرة في داخل المسجد بينما الأبواب تكتظ بالناس. والمسؤولون وفقهم الله قد جندوا عددا من الشباب ليوجهوا الإخوة الحجاج ويرشدوهم، والزوار ويرشدوهم إلى أن يدخلوا داخل المسجد، لكن البعض نسمعه ونحن نمشي يقول: لا لا أدخل، أدخل يا أخي إلى بيت الله، أدخل إلى المسجد. يقول: لا أنا أجلس هنا. يا أخي أدخل، المكان فارغ، هناك أمكنة في المسجد. فيرفض، وكأن المسألة قضية جدال وعناد فقط لا أكثر ولا أقل، خلاص برك في مكانه كما يبرك البعير لا يريد أن يتحرك. هذا لا يجوز، ادخل إلى داخل المسجد. لا يصف في الساحة التي خارج أسوار المسجد أو خارج أبواب المسجد إلا متى؟ إلا إذا امتلأ المسجد، فتنبهوا لهذا. المسألة الثالثة نبهنا عليها قبل يومين ولكن ما زلنا نسمعها، وهو أن بعض الناس يحاول أن يقرأ مع الإمام، بل يحاول أن يقلد الإمام في صوته، لا يكتفي بسورة الفاتحة بل يحاول أن يقرأ السورة التي يقرأ بها الإمام فيقرأ معه، وهذا لا يجوز. إذا كان العلماء مختلفين في قراءة المأموم لسورة إيش؟ الفاتحة، فما بالكم بما وراء بالنسبة للصلاة الإيه؟ الجهرية، فما بالكم بغيرها من السور. الفاتحة محل خلاف، والصحيح أنها ماذا؟ أنها تقرأ لكن لا تزد عليها يا عبد الله. بعض الناس فقط يقلد الإمام لأنه يعني أعجبه الصوت فيحاول أن يقرأ معه. نعم الحمد لله الصوت طيب ويسن تغني بالقرآن، لكن كونك أنت تحاول أن تقرأ معه نفس السورة نفسها التي يقرأها فهذا محرم. الرسول صلى الله عليه وسلم قال ما لي أنازع القرآن، ونهى إلا أن تكون بفاتحة الكتاب. فلا تقرأن مع الإمام، اقرأوا سورة الفاتحة في الجهرية واصمتوا وأنصتوا واستمعوا للقرآن. والبعض منهم يمد آمين مدة دقيقة أو تزيد، يبدأ الإمام في القراءة السورة وهو لم ينتهي من التأمين. والأولى يا أخي أن تجتهد في إنهائها بسرعة حتى تقرأ الفاتحة، تقول آمين ولا داعي للمد الطويل، بالنسبة للمأموم لا داعي للمد الطويل، تقول آمين وتمشي وتقرأ الفاتحة بعد ذلك. المسألة الرابعة أيضا نبهنا عليها قبل يومين، وهي أن البعض إذا جاء ليكبر يفوته وقت بعد تكبيرة الإحرام وهو في وسوسة، يظن أو يتصور المسكين أنه لم يستحضر ماذا؟ ها؟ أنه لم يستحضر النية، وهذه وسوسة من تلبيس إبليس، من تلبيس إبليس. يجب عليك بمجرد ما تسمع تكبيرة الإحرام أن تكبر مع الإمام فورا الله أكبر وترفع يديك حذو منكبيك كما هو هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا تتشكك، البعض يكاد الإمام يركع وهو لم إيش؟ وهو لم يكبر. لماذا؟ الشيطان يلعب بعقلك، يوسوس لك، يقول لك أنت ما استحضرت النية، أنت ما استصحبت النية، أنت ما زلت ما خشعت، ما استحضرت الخشوع. ولذلك تجده يتردد الله 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 الله، ثم إذا يعني خشي أن يركع الإمام بعضهم كبر حتى كأنه التقط شيئا يبحث عنه. لا، هذا ضياع هذا. ومن زعم أن هذا الأمر منسوب إلى الإمام الشافعي فقد كذب، لا يصح عن هذا عن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. كذلك النطق بالنية، اللهم إني نويت أن أصلي ركعتين صلاة الفجر خلف الإمام مؤتما به، هذا كله لا يصح، كل هذا من تلبيس إبليس، لا يجوز البتة. كبر فورة فراغ الإمام، يعني بمجرد أن ينقطع صوت الإمام من كلمة الله أكبر تكون قد إيش؟ كبرت. إذا سمعت المقال الله أكبر على طول فورا فورا مباشرة أن تقول الله أكبر، وإياك والتسويف وإياك وهذه الوسوسة، فإنها كما قلت من تلبيس إبليس وتزيينه للناس هذه الأمور. هذه مسائل أحببت أن أنبه عليها الإخوة، ثم أنبه لأمور يعني أيضا من الأخطاء التي يقع فيها بعض الإخوة الزوار هنا. أولا، البعض يزيد على المزارات المشروعة كما ذكرنا في درس الأمس، فإن الزائر عندما يأتي للمسجد النبوي إنما يأتي لقصد الصلاة في ماذا؟ في المسجد، ولم يأتي للقبور، وإن كان زيارة القبور مستحبة في البلد الذي أنت فيه بدون شد إيش رحال، لكن عندما نأتي إلى المدينة النبوية فإننا نأتي لقصد الصلاة في المسجد النبوي، لأنه هو الذي تسد إليه الرحال، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم صلاة فيه قبل الموت، وقد طهره الله عز وجل من اليهود وأذناب اليهود. ثم قلنا نبهناكم بالأمس بأنه ليست هناك علاقة بين الحج وبين ماذا؟ وبين الزيارة. حديث من حج ولم يزرني حديث باطل موضوع لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلا علاقة بين الحج وبين الزيارة. ثم نبهنا بالأمس بأنه ليست هناك مدة يمكثها الحاج في زيارة المسجد النبوي والصلاة فيه، بل كل صلاة نصليها هي خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. ثم نبهنا بالأمس أيضا بالتفصيل إلى أنه ليس هناك مساجد مفضلة في المدينة إلا مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي الصلاة فيه خير من ألف صلاة فيما سواه، ومسجد قباء الذي الصلاة فيه تعدل أجر إيش عمرة، وما عدا ذلك ليس بمزار ولا يجوز أن نشغل أنفسنا به، ولا فرق بين سائر بينه وبين سائر الإيش المساجد الأخرى. ثم بينا بالأمس أنه ينبغي للمسلم إذا كان في المدينة أن يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه وعلى شهداء أحد وعلى أهل مقبرة البقيع، فيهم جمع من الصحابة، ولا يلزم الدخول بل يكفي السلام ولو من الخارج، ولا يجوز الصلاة عند القبور ولا التمسح بأصحابها ولا التعلق بهم، وإنما فقط نسلم ثم ننصرف، لأن الغرض من زيارة القبور أمران لا ثالث لهما: الأمر الأول السلام على الموتى والدعاء لهم، والأمر الثاني ماذا؟ التذكر والاعتبار، كما بين ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقلنا لكم إن أصح أقوال أهل العلم أن زيارة النساء للقبور ما حكمها؟ محرمة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله زوارات القبور من النساء والمتخذين عليها المساجد والسروج. وفي رواية: لعن الله زائرات، ورواية زوارات أصح من زائرات، والمعنى واحد، وإن كان زوارات أبلغ وأقوى. فلا تسمح لامرأتك أو أمك أو أختك أن تذهب إلى القبر، وإن أفتى من أفتى بذلك، فإن الصواب والصحيح عدم جواز ذلك للنساء. وأما ما زاد على ذلك من المساجد والآبار والغيران وما إلى ذلك مما والبساتين مما يتتبعه بعض الجهلة ويضيعون أوقاتهم فيه فليست بمزارات، ولو رأيتموها مكتوبة في بعض الكتيبات التي يتعلق بها بعض الناس. فاقتصروا على السنة وفقنا الله وإياكم، فالخير كل الخير في اتباع السنة، ولو رأيت أكثر الناس على ذلك فإن هذا ليس دليلا على الحق، وإنما الحق أبلج والباطل لجلج، والحق عليه نور، الحق ما دل عليه الدليل من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. بعض الناس يعني إذا زار قبر النبي صلى الله عليه وسلم تقع منه أخطاء، من هذه الأخطاء التوجه نحو القبر ودعاؤه من دون الله، فإن قال أغثني أو مدد يا رسول الله فهذا الشرك بعينه الذي لا يغفر الله لمن مات عليه، وإن توسل به كان بدعة من البدع التي أحدثها الناس. وكذلك من البدع التعلق بالحيطان والجدران والتمسح بها والتعلق بالإسطوانات وبقضبان الحديد، أو ربط الخرق بها وكتابة الأسماء إليها عليها، أو رمي الرسائل، أو وبعض الناس يقول: يا رسول الله فلان يسلم عليك. هذا من أعظم البدع. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني إيش ها حيثما كنتم، ويقول عليه الصلاة والسلام: إن لله ملائكة نفسي حين يبلغونني عن أمتي السلام. ويقول عليه الصلاة والسلام: ما من عبد أو ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي فأرد عليه السلام. فلا تحتاج أن ترسل سلامك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو سلمت من أقصى الدنيا إلى أدناها ذلك يبلغ إليه صلى الله عليه وسلم. فأكثر من الصلاة والسلام عليه، وبخاصة في يوم الجمعة كما هو هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإياكم والبخل كما يفعل الكتاب الصحف الآن، يكتبون صاد بدلا من إيش؟ بدلا من صلى الله عليه وسلم، هذا بخل، غاية من البخل هذا. أو يكتبون صلعم، يا أخي هذا ما يصح، هي كلها نصف سطر تكتبها صلى الله عليه وسلم، وأنت غلب عليك البخل حتى بالقلم أو الورقة وتكتب لي صلعم أو تكتب لي صاد، لا هذا لا يجوز يا عبد الله. وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. وأعظم الصلاة هي الصلاة الإبراهيمية التي نقولها متى؟ في التشهد. ثم هي تختصر في جملة واحدة إذا كنت تخطب أو في درس، وهي ما كان يردده الصحابة صلى الله عليه وسلم كما جاء ذلك في آلاف الأحاديث التي وردت عنه عليه الصلاة والسلام. والبعض يظن أنه لا بد أن يطوف بالقبر والعياذ بالله، وهذا خطأ كبير. فإذا اعتقد وجوب الطواف بالقبر فهذا شرك. والبعض إذا انتهى من الزيارة يمشي إلى الوراء، يمشي إلى الخلف إلى ظهره، ويصدم في إخوانه ويتعبهم ويعرقل سيرهم، زعما منه هذا المسكين أنه لا يريد استدبار إيش القبر. هذا كله من تلبيس الشيطان وتزيينه. طيب الذين يسكنون الآن جنوب المسجد جنوب القبر ويصلون في مساجد أخرى والقبر إلى ظهورهم، نقول هؤلاء مرتكبون لمنكر؟ ها؟ لا يا عبد الله، انتبه، ليس هذا هو التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم، وليس هذا حب النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما حبه يتمثل في تقديم أمره على أمر من سواه بعد أمر الله سبحانه وتعالى، كما يقول النبي عليه الصلاة والسلام: ثلاث من كنا فيه وجد بهن إيش حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. فحقيقة المحبة للنبي عليه الصلاة والسلام هو أن تقدم أمره على كل شيء، على هوى نفسك وعلى هوى زيد وعمر. هذا هو الصحيح الذي يجب التنبه له. ثم إنه عندما تسافر لا تحتاج إلى أن تودع القبر، إنما تكفيك زيارة واحدة أول ما تأتي، ولا تتردد على القبر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا. والعيد اسم لما يتكرر مرة بعد مرة. البعض من الناس يظن أنه لا بد أن يتوجه القبر بعد كل صلاة، يظن أنه لا بد أن يتوجه القبر بعد كل صلاة، أو يتوجه البقيع بعد كل صلاة. هذا ليس بصحيح، بل هذا أيضا من ألوان الدجل ومن ألوان البدع التي يتعلق بها الناس.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد أيها الإخوة، قبل أن نبدأ درسنا أنبه على أربع مسائل. المسألة الأولى أن أحد الإخوة بالأمس قد طرح سؤالا عند خروجي من المسجد ويقول إنه يصلي خلف الإمام هنا في المسجد النبوي ويقصر الصلاة، ويقول إن شيخه فلان قال له ذلك وإنه لا يستطيع مخالفة شيخه. والحق أن عمله هذا لا يصح بل هو باطل، والقصر خلف الإمام المتم لا يصح. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، فلا يجوز لشخص بحال من الأحوال أن يخالف الإمام، اللهم إلا لو زاد شيئا في الصلاة فإنه ينتظره حتى يسلم، لو زاد سهوا فإنه لا يزيد معه ركعة بل ينتظر معه حتى يسلم فيسلم معه. والرسول عليه الصلاة والسلام لما صلى بأهل مكة أمرهم بالإتمام مع أنه قصر، لكن بالنسبة للإتمام إذا كان الإمام يتم فلا بد أن يتموا معه وليس لهم أن يخالفوه بحال، إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه. فتنبهوا لهذا، وكونه يصر على هذا العمل لأنه رأي شيخه هذا من التعصب المقيت، لأن المسلم إذا ظهر له الدليل فعليه أن يتبعه ولا يلتفت إلى رأي زيد ولا عمرو، إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل، كما يقول الإمام مالك رحمه الله تعالى كل يؤخذ من قوله ويرد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. المسألة الثانية، نلاحظ أن بعض الإخوة يصفون حتى قبل الصلاة خارج المسجد مع أن المسجد فيه فراغ، فمن ناحية أنهم لم ينالوا فضيلة المسجد فالساحة لا يجلس فيها إلا عند الضرورة، يعني لا يصف فيها إلا إذا لم تجد ماذا؟ مكانا داخل المسجد. وثانيا أنه يسد الأبواب على إخوانه الذين يريدون الدخول إلى داخل المسجد، فتبقى فراغات كبيرة في داخل المسجد بينما الأبواب تكتظ بالناس. والمسؤولون وفقهم الله قد جندوا عددا من الشباب ليوجهوا الإخوة الحجاج ويرشدوهم والزوار ويرشدوهم إلى أن يدخلوا داخل المسجد، لكن البعض نسمعه ونحن نمشي يقول لا أدخل، ادخل يا أخي إلى بيت الله، ادخل إلى المسجد، قل لا أنا أجلس هنا. يا أخي ادخل المكان فاضي فارغ، هناك أمكنة في المسجد، فيرفض. وكان المسألة قضية جدال وعناد فقط لا أكثر ولا أقل، خلاص برك في مكانه كما يبرك البعير لا يريد أن يتحرك، هذا لا يجوز. ادخل إلى داخل المسجد، لا يصف في الساحة التي خارج أسوار المسجد أو خارج أبواب المسجد إلا متى؟ إلا إذا امتلأ المسجد. فتنبهوا لهذا. المسألة الثالثة نبهنا عليها قبل يومين ولكن ما زلنا نسمعها، وهو أن بعض الناس يحاول أن يقرأ مع الإمام، بل يحاول أن يقلد الإمام في صوته، لا يكتفي بسورة الفاتحة بل يحاول أن يقرأ السورة التي يقرأ بها الإمام فيقرأ معه، وهذا لا يجوز. إذا كان العلماء مختلفين في قراءة المأموم لسورة الفاتحة
فما بالكم بما وراء، بالنسبة للصلاة الجهرية، فما بالكم بغيرها من السور. الفاتحة محل خلاف، والصحيح أنها ماذا؟ أنها تقرأ، لكن لا تزد عليها يا عبد الله. بعض الناس فقط يقلد الإمام لأنه يعني أعجبه الصوت فيحاول أن يقرأ معه. نعم الحمد لله الصوت طيب ويسن تغني بالقرآن، لكن كونك أنت تحاول أن تقرأ معه نفس السورة نفسها التي يقرأها فهذا محرم. ورسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما لي أنازع القرآن، ونهى إلا أن تكون بفاتحة الكتاب. فلا تقرؤن مع الإمام، اقرأوا سورة الفاتحة في الجهرية واصمتوا وأنصتوا واستمعوا للقرآن. والبعض منهم يمد آمين مدة دقيقة أو تزيد، يبدأ الإمام في القراءة في السورة وهو لم ينتهي من التأمين. والأولى يا أخي أن تجتهد في إنهائها بسرعة حتى تقرأ الفاتحة، تقول آمين، ولا داعي للمد الطويل بالنسبة للمأموم، لا داعي للمد الطويل، تقول آمين وتمشي وتقرأ الفاتحة بعد ذلك. المسألة الرابعة أيضا نبهنا عليها قبل يومين، وهي أن البعض إذا جاء ليكبر يفوته وقت بعد تكبيرة الإحرام وهو في وسوسة، يظن أو يتصور المسكين أنه لم يستحضر ماذا؟ ها؟ أنه لم يستحضر النية، وهذه وسوسة من تلبيس إبليس، من تلبيس إبليس. يجب عليك بمجرد ما تسمع تكبيرة الإحرام أن تكبر مع الإمام فورا الله أكبر وترفع يديك حذو منكبيك كما هو هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا تتشكك، البعض يكاد الإمام يركع وهو لم إيش؟ وهو لم يكبر. لماذا؟ الشيطان يلعب بعقلك، يوسوس لك، يقول لك أنت ما استحضرت النية، أنت ما استصحبت النية، أنت ما زلت ما خشعت، ما استحضرت الخشوع. ولذلك تجده يتردد الله 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 الله، ثم إذا يعني خشي أن يركع الإمام بعضهم كبر حتى كأنه التقط شيئا يبحث عنه. لا، هذا ضياع هذا. ومن زعم أن هذا الأمر منسوب إلى الإمام الشافعي فقد كذب، لا يصح عن هذا عن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. كذلك النطق بالنية: اللهم إني نويت أن أصلي ركعتين صلاة الفجر خلف الإمام مؤتما به، هذا كله لا يصح، كل هذا من تلبيس إبليس، لا يجوز البتة. كبر فورة فراغ الإمام، يعني بمجرد أن ينقطع صوت الإمام من كلمة الله أكبر تكون قد إيش؟ كبرت. إذا سمعت المقال الله أكبر على طول فورا فورا مباشرة أن تقول الله أكبر، وإياك والتسويف، وإياك وهذه الوسوسة، فإنها كما قلت من تلبيس إبليس وتزيينه للناس هذه الأمور. هذه مسائل أحببت أن أنبه عليها الإخوة. ثم أنبه لأمور يعني أيضا من الأخطاء التي يقع فيها بعض الإخوة الزوار هنا. أولا، البعض يزيد على المزارات المشروعة كما ذكرنا في درس الأمس، فإن الزائر عندما يأتي للمسجد النبوي إنما يأتي لقصد الصلاة في ماذا؟ في المسجد، ولم يأتي للقبور، وإن كان زيارة القبور مستحبة في البلد الذي أنت فيه بدون شد إيش؟ رحال. لكن عندما نأتي إلى المدينة النبوية فإننا نأتي لقصد الصلاة في المسجد النبوي، لأنه هو الذي تسد إليه الرحال، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجدي هذا، والمسجد الأقصى. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم صلاة فيه قبل الموت، وقد طهره الله عز وجل من اليهود وأذناب اليهود. ثم قلنا نبهناكم بالأمس بأنه ليست هناك علاقة بين الحج وبين ماذا؟ وبين الزيارة. وحديث من حج ولم يزرني حديث باطل موضوع لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلا علاقة بين الحج وبين الزيارة. ثم نبهنا بالأمس بأنه ليست هناك مدة يمكثها الحاج في زيارة المسجد النبوي والصلاة فيه، بل كل صلاة نصليها هي خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. ثم نبهنا بالأمس أيضا بالتفصيل إلى أنه ليس هناك مساجد مفضلة في المدينة إلا مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي الصلاة فيه خير من ألف صلاة فيما سواه، ومسجد قباء الذي الصلاة فيه تعدل أجر إيش؟ عمرة. وما عدا ذلك ليس بمزار، ولا يجوز أن نشغل أنفسنا به، ولا فرق بين سائر بينه وبين سائر الإيش؟ المساجد الأخرى. ثم بينا بالأمس أنه ينبغي للمسلم إذا كان في المدينة أن يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه وعلى شهداء أحد وعلى أهل مقبرة البقيع فيهم جمع من الصحابة، ولا يلزم الدخول بل يكفي السلام ولو من الخارج، ولا يجوز الصلاة عند القبور ولا التمسح بأصحابها ولا التعلق بهم، وإنما فقط نسلم ثم ننصرف، لأن الغرض من زيارة القبور أمران لا ثالث لهما. الأمر الأول السلام على الموتى والدعاء لهم، والأمر الثاني ماذا؟ التذكر والاعتبار، كما بين ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقلنا لكم إن أصح أقوال أهل العلم أن زيارة النساء للقبور ما حكمها؟ محرمة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله زوارات القبور من النساء والمتخذين عليها المساجد والسروج، وفي رواية لعن الله زائرات، ورواية زوارات أصح من زائرات والمعنى واحد، وإن كان زوارات أبلغ وأقوى. فلا تسمح لامرأتك أو أمك أو أختك أن تذهب إلى القبر، وإن أفتى من أفتى بذلك، فإن الصواب والصحيح عدم جواز ذلك للنساء. وأما ما زاد على ذلك من المساجد والآبار والغيران وما إلى ذلك مما والبساتين مما يتتبعه بعض الجهلة ويضيعون أوقاتهم به فليست بمزارات، ولو رأيتموها مكتوبة في بعض الكتيبات التي يتعلق بها بعض الناس. فاقتصروا على السنة وفقنا الله وإياكم، فالخير كل الخير في اتباع السنة، ولو رأيت أكثر الناس على ذلك فإن هذا ليس دليلا على الحق، وإنما الحق أبلج والباطل لجلج والحق عليه نور. الحق ما دل عليه الدليل من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. بعض الناس يعني إذا زار قبر النبي صلى الله عليه وسلم تقع منه أخطاء، من هذه الأخطاء التوجه نحو القبر ودعاؤه من دون الله، فإن قال أغثني أو مدد يا رسول الله فهذا الشرك بعينه الذي لا يغفر الله لمن مات عليه، وإن توسل به كان بدعة من البدع التي أحدثها الناس. وكذلك من البدع التعلق بالحيطان والجدران والتمسح بها والتعلق بالإسطوانات وبقضبان الحديد أو ربط الفرق بها وكتابة الأسماء إليها عليها أو رمي الرسائل أو وبعض الناس يقول يا رسول الله فلان يسلم عليك، هذا من أعظم البدع. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني إيش؟ ها؟ حيثما كنتم. ويقول عليه الصلاة والسلام إن لله ملائكة سياحين يبلغونني عن أمتي السلام. ويقول عليه الصلاة والسلام ما من عبد أو ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي فأرد عليه السلام. فلا تحتاج أن ترسل سلامك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو سلمت من أقصى الدنيا إلى أدناها ذلك يبلغ إليه صلى الله عليه وسلم. فأكثر من الصلاة والسلام عليه، وبخاصة في يوم الجمعة كما هو هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإياكم والبخل كما يفعل الكتاب الصحف الآن، يكتبون صاد بدلا من إيش؟ بدلا من صلى الله عليه وسلم، هذا بخل، غاية من البخل هذا. أو يكتبون صلعا، يا أخي هذا ما يصح، هي كلها نصف سطر تكتبها صلى الله عليه وسلم، وأنت غلب عليك البخل حتى بالقلم أو الورقة وتكتب لي صلعا أو تكتب لي صاد، لا هذا لا يجوز يا عبد الله. وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. وأعظم الصلاة هي الصلاة الإبراهيمية التي نقولها متى؟ في التشهد، ثم هي تختصر في جملة واحدة إذا كنت تخطب أو في درس، وهي ما كان يردده الصحابة صلى الله عليه وسلم كما جاء ذلك في آلاف الأحاديث التي وردت عنه عليه الصلاة والسلام. والبعض يظن أنه لا بد أن يطوف بالقبر والعياذ بالله، وهذا خطأ كبير، فإذا اعتقد وجوب الطواف بالقبر فهذا شرك. والبعض إذا انتهى من الزيارة يمشي إلى الوراء، يمشي إلى الخلف إلى ظهره، ويصدم في إخوانه ويتعبهم ويعرقل سيرهم، زعما منه هذا المسكين أنه لا يريد استدبار إيش القبر. هذا كله من تلبيس الشيطان وتزيينه. طيب الذين يسكنون الآن جنوب المسجد، جنوب القبر، ويصلون في مساجد أخرى والقبر إلى ظهورهم، نقول هؤلاء مرتكبون لمنكر؟ ها؟ لا يا عبد الله، انتبه، ليس هذا هو التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم، وليس هذا حب النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما حبه يتمثل في تقديم أمره على أمر من سواه بعد أمر الله سبحانه وتعالى، كما يقول النبي عليه الصلاة والسلام: ثلاث من كنا فيه وجد بهن إيش حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه، كما يكره أن يقذف في النار. فحقيقة المحبة للنبي عليه الصلاة والسلام هو أن تقدم أمره على كل شيء، على هوى نفسك وعلى هوى زيد وعمر، هذا هو الصحيح الذي يجب التنبه له. ثم إنه عندما تسافر لا تحتاج إلى أن تودع القبر، إنما تكفيك زيارة واحدة أول ما تأتي، ولا تتردد على القبر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا. والعيد اسم لما يتكرر مرة بعد مرة. البعض من الناس يظن أنه لا بد أن يتوجه القبر بعد كل صلاة، يظن أنه لا بد أن يتوجه القبر بعد كل صلاة، أو يتوجه البقيع بعد كل صلاة، هذا ليس بصحيح، بل هذا أيضا من ألوان الدجل ومن ألوان البدع التي يتعلق بها الناس.